بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه، ومنها قوله عليه السلام: ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، فإن المحجوب حرمة شرب التتن فهي موضوعة عن العباد. لا يزال الكلام في الأحاديث التي استدل بها على البراءة الشرعية، من ضمنها قوله عليه السلام: ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، بتقريب أن الذي يستفاد من هذا الحديث أن كل الأحكام التي لم يبينها الله سبحانه وتعالى لعباده، مثلا حرمة شرب التتن، فهذا مرفوع عنهم ولا يؤاخذون عليه، وهذا هو المراد بالبراءة الشرعية. فإن المحجوب الذي حجبه الله ولم يطلع العباد عليه حرمة شرب التتن فهي موضوعة عن العباد، لو أن شخصا فعل ذلك وشرب التتن فإنه لا يؤاخذ. يقول: وفيه أن الظاهر مما حجب الله علمه ما لم يبينه للعباد. يقول: هناك فرق بين ما لم يبينه سبحانه وتعالى للعباد ولم يبلغه حجج الله للناس لمصالح، وبين ما بينه الله سبحانه وتعالى، لم يحجبه الله عن العباد بل بينه، ولكن بسبب الظالمين اختفى هذا الحكم عن الناس فلم يصل إلى الناس الذين جاءوا بعد ذلك. فهذا الحديث لا يشمل الأحاديث التي لم يحجب الله علمها عن الناس وبينها، فليست موضوعة على العباد. يقول: وفيه أن الظاهر من الحديث من قوله مما حجب الله علمه، الذي حجب الله علمه يعني ما لم يبينه للعباد لمصالح اقتضت ذلك، لا ما بينه واختفى عليهم. اختفى عليهم بسبب ماذا؟ بسبب من معصية من عصى الله في كتمان الحق أو ستره، يعني بسبب أن بعضهم عصى الله سبحانه وتعالى وكتم الحق ولم يبينه ولم ينقله للأجيال التي جاءت بعد ذلك، مثل ما فعل كثير من أعداء أمير المؤمنين في كتمان الحق وعدم تبليغ ما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وآله، النص على أمير المؤمنين عليه السلام. إذن المراد ما حجب الله علمه عن العباد، يعني الذي لم يأمر حججه بتبليغه للناس لمصالح يعلمها سبحانه. فالرواية مساوقة، يعني تدل على ما دل عليه روايات أخرى بنفس معنى روايات أخرى لما ورد عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام، إن الله سبحانه وتعالى حد حدودا، يعني أوجب الواجبات ونهى عن المحرمات وبين أحكام الشريعة، هذه هي حدود الله فلا تعتدوها، يعني لا تتجاوزوها ولا تخالفوها، وفرض فرائض فلا تعصوها. أوجب الواجبات ونهى عن المخالفة، وسكت عن أشياء. يعني هناك أشياء بينها وهناك أشياء سكت عنها، حجبها، لم يسكت عنها نسيانا ولا غفلة، وإنما سكت عنها لمصالح يعلمها. فلا تتكلفوها، يعني لا تبحثوا عنها، إنما سبحانه وتعالى سكت عنها رحمة من الله لكم. فعلى هذا الأساس نقول ما حجب الله علمه عن العباد يعني ما سكت عنه، ووظيفتكم هي السكوت عنه. اسكتوا عما سكت الله عنه، لا أنكم تفعلونه وتحكمون بجواز فعله على أساس أنه لم يبين لكم، ليس الأمر كذلك. إذن بالنتيجة أن هذه الرواية خارجة عما نحن فيه، لأن ما نحن فيه هو ما لم يعلمه العباد بسبب أنه أخفي، وإلا فإن الله ما حجب علمه، والرواية تبين أن ما حجب الله علمه فهو موضوع عنهم. ومنها قوله عليه السلام: الناس في سعة ما لم يعلموا. هنا بالنسبة إلى كلمة سعة ممكن أننا ننونها ونقول الناس في سعة ما لم يعلموا، وممكن أن نضيفها إلى ما بعدها نقول الناس في سعة ما لم يعلموا. إذا كانت ما بمعنى الذي اسم موصول فنضيف سعة إلى ما، يصير الكلام الناس في سعة الذي لم يعلموا. الناس موسع عليهم في الذي لا يعلمونه، في الأحكام التي لا يعلمون بها. ومعنى موسع عليهم يعني يجوز لهم أن يرتكبوا هذا الشيء الذي لم يعلموا حكمه. هذا إذا جعلنا ما موصولة، فإنها تدل هذه الرواية على البراءة الشرعية. الناس في سعة الذي لا يعلمونه، في سعة الحكم الذي لا يعلمون به، ومعنى أنهم في سعته يعني يجوز لهم أن يرتكبوا. وأما إذا قلنا إنما مصدرية ظرفية يعني الناس في سعة ما لم يعلموا مدة عدم علمهم، يعني الناس لا يؤاخذون، الناس لا يؤاخذون في سعة ما لم يعلموا مدة عدم علمهم، ما داموا هم غير عالمين بالحكم. على كلا التقديرين تثبت البراءة الشرعية. يقول: فإن كلمة ما إما موصول اسم موصول أضيف إليه السعة في سعة ما لم يعلموا، وإما مصدرية ظرفية في سعة ما لم يعلموا مدة عدم علمهم. وعلى التقديرين يثبت المطلوب، يدل الحديث على أصالة البراءة الشرعية في الشبهات الحكمية التحريمية. يقول: وفيه ما تقدم في الآيات، لما تكلمنا في بعض الآيات التي تقدمت التي استدل بها على البراءة الشرعية، تكلمنا هناك أن الأخباريين لا ينكرون أنه لا يجب الاحتياط إذا لم نعلم، هم لا ينكرون. يعني الذي لا يعلم بوجوب الاحتياط لا يجب عليه الاحتياط، هم لا ينكرون ذلك. يقولون: إذا كنت أنت لا تعلم بوجوب الاحتياط، هم يقولون بوجوب الاحتياط، لكن إذا كنت لا تعلم أن الاحتياط واجب لا يجب عليك. فيصير المعنى هنا هكذا: الناس في سعة ما لم يعلموا. إذا كانوا لا يعلمون بأنه يجب عليهم الاحتياط فهم في سعة، هم لا ينكرون هذا المعنى، ولكن هم يقولون إن الروايات دلت على أن الاحتياط واجب، فعلى هذا لا يكون الناس في سعة. فما لم يعلم الإنسان الحكم الشرعي ماذا يصنع؟ نقول هناك روايات بينت إذا كنت لا تعلم يجب عليك الاحتياط، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، احتط لدينك. موجود روايات. وفيه ما تقدم ما قلنا فيما سبق في الآيات التي احتج بها على البراءة الشرعية، من أن الأخباريين لا ينكرون عدم وجوب الاحتياط على من لم يعلم بوجوب الاحتياط، لم يعلم بأن الاحتياط واجب من العقل والنقل، بعد التأمل والتتبع ما علم، فلا يقولون إذن حتى لو لم تعلم بوجوب الاحتياط يجب عليك الاحتياط، لكنهم يقولون بما أن الروايات دلت على وجوب الاحتياط فلا يكون الإنسان في سعة مطلقا، بل يجب عليه الاحتياط، فيكون قد علم هنا، لا يكون لم يعلم في سعة إذا لم يعلم بوجوب الاحتياط، ولكن الروايات دلت على وجوب الاحتياط فيجب الاحتياط. والنتيجة أن هذه الرواية لا تدل على البراءة الشرعية. ومنها رواية عبد الأعلى عن الصادق عليه السلام قال: سألته عمن لم يعرف شيئا هل عليه شيء؟ قال: لا. في هذا الحديث عندنا كلمة شيء جاءت مرتين: من لم يعرف شيئا، هل عليه شيء، على أساس أن المراد بي لم يعرف شيئا، المراد ليس هو عموم عدم المعرفة، لم يعرف أي شيء. لو كان هكذا الذي لا يعرف شيئا من أحكام الشريعة ولم يصل إليه شيء من أحكام الشريعة، هل عليه شيء؟ هل يؤاخذه الله سبحانه وتعالى بما أنه لم يصل إليه شيء؟ يقول: لا، لا يؤاخذه الله. هذا خارج عما نحن فيه، نحن لا نتكلم في مثل هذا الفرد الذي لم يعلم بالشريعة كلية. إذن المراد بقوله لم يعرف شيئا يعني لم يعرف شيئا معينا من أحكام الشريعة، لا كل شيء، بأن كان لا يعرف حرمة شرب التتن، لم يعرف شيئا معينا مثل حرمة شرب التتن، فشرب التتن، هل عليه شيء؟ هل يؤاخذ؟ قال: لا، لا يؤاخذ. إذن بهذا المعنى تدل الرواية على البراءة الشرعية. يقول: بناء على أن المراد بالشيء الأول لم يعرف شيئا، فرد، المراد هو فرد معين لم يعرف شيئا معينا مثل شرب التتن أنه حرام أم لا، فرد معين مفروض في الخارج، قال: حتى لا يفيد العموم في النفي، لأنه إذا أفاد عموم النفي يكون الحديث خارج عما نتكلم فيه، يتكلم بالنسبة إلى الشخص الذي لم يعرف شيئا من أحكام الشريعة، فيكون المراد هل عليه شيء في خصوص ذلك الشيء المجهول وهو حرمة شرب التتن، هل يؤاخذ عليه؟ قال: لا. إذن بهذا المعنى إذا كان المراد بالشيء فرد معين مفروض في الخارج كحرمة شرب التتن، تدل الرواية على البراءة الشرعية. وأما بناء على إرادة العموم من قوله عمن لم يعرف شيئا ألبته، فظاهره السؤال عن القاصر الذي لا يدرك شيئا، وهذا خارج عما نحن فيه. إذن الرواية تحتمل معنيين، وربما نقول لا يوجد أي قرينة تدل على أن المراد بقوله لم يعرف شيئا يعني شيئا معينا، ربما يراد منها العموم فلا تدل على البراءة الشرعية. ومنها قوله عليه السلام أيما امرئ ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه، بتقريب أن المراد بالحديث أي رجل ركب أمرا فعل أمرا مثل شرب التتن بجهالة وكان جاهلا بأن شرب التتن حرام لا يعلم بذلك فلا شيء عليه. وهذا معنى أن الرواية تدل على أن كل شيء ظننا أو شككنا في أنه حرام أم لا وارتكبناه لا نؤاخذ على ذلك. قال وفيه أن الظاهر من الرواية ونظائرها من قولك فلان عمل بكذا بجهالة هو اعتقاد الصواب أو الغفلة عن الواقع. يقول الذي يرتكب شيئا لا يخلو، إما أن يكون عنده جهل مركب، يعني شخص كان أمامه شراب فظن أنه مباح أنه عصير فشربه وتبين أنه خمر، نقول هذا شرب الخمر لكن بجهالة، هناك جهل مركب، هو كان يظن أن هذا عصير فشربه. هذا مورد الحديث أنه ركب أمرا بجهالة، أو أنه غافل عن الواقع، يعني تارة هو قاطع بأن هذا عصير وتارة لا يدري وجاء وشربه غافل عن أنه خمر تبين أنه خمر، هذا مورد. وتارة نقول إن المراد بعمل شيئا بجهالة يعني أنه كان يشك هذا جائز غير جائز، كان مترددا فعمله فارتكبه، نقول لا، قوله بجهالة المراد منه الحالة الأولى، إذا كان غفلة، إذا كان هناك جهل مركب، لا ما إذا كان هناك تردد وكان هناك جهل بسيط. إذا كان هناك جهل بسيط لا نقول إن هذا عمل هذا الفعل بجهالة، لأنه كان ينبغي عليه ألا يفعله، كان ينبغي عليه بما أنه شاك ومتردد أن يحتاط مثلا كما يقول الأخباريون. يقول وفيه أن الظاهر من الرواية ونظائر هذه الرواية من قولك إذا قلنا فلان عمل بكذا بجهالة، ما هو المراد؟ المراد أن هذا الشخص عمل هذا الشيء وهو يعتقد الصواب، هو اعتقاد الصواب يعني عنده جهل مركب، أو الغفلة عن الواقع، لا يدري أن هذا خمر لكن ما كان مترددا هو، فلا يعم الجهل البسيط صورة التردد في كون فعله صوابا أو خطأ، لا يعم هذا الشيء. وهذا هو الذي نحن نتكلم فيه، نحن نتكلم في أمر مثل شرب التتن، نحن نشك، عندنا جهل بسيط، نعلم أننا لا نعلم بالحكم، ويؤيده، يؤيد هذا الذي قلناه من أن المراد هو الجاهل المركب أو الغافل لا الجاهل البسيط، أن تعميم الجهالة لصورة التردد، لو قلنا إن عمل عملا بجهالة هذا يشمل أيضا الجاهل البسيط، يشمل المتردد، هذا يحوج الكلام إلى التخصيص بالشاك غير المقصر. يعني الآن لو قلنا إن هذا يشمل الجاهل البسيط المتردد، الجاهل المتردد ينقسم إلى قسمين، تارة جاهل متردد وهو قاصر، وتارة جاهل ومتردد وهو مقصر. مثلا الآن بالنسبة إلى شيء، شيء عندي وأنا متردد هل هذا حلال أو حرام، تارة أنا قاصر يعني لا أعرف، يعني أعلم في باطني وفي داخلي أنه لا طريق لي إلى معرفة أن هذا حلال أو حرام، فهذا جاهل بسيط وقاصر لأنه ما عنده طريق إلى معرفة الواقع، تارة جاهل بسيط وهو مقصر، بمعنى أنه هو يشك أن هذا الشيء حلال أو حرام، لكن هناك طريق إلى معرفة الحكم الحقيقي الواقعي، ومع ذلك هو قال لا، لا أريد أن أذهب إلى فلان ليخبرني أن هذا حلال أو حرام سأرتكبه، فهذا متردد وجاهل بسيط ويعلم بأنه جاهل لكنه مقصر. يقول الذي هو مقصر هل أيضا يشمله قوله فلا شيء عليه؟ لا، يقول لو أردنا أن نعمم الجهالة، من ركب شيئا بجهالة، إلى أيضا الجاهل البسيط المتردد، لابد أن نقيد، لابد أن نخصص، فنقول من ركب شيئا بجهالة وكان غافلا، أو كان جاهلا مركبا، أو كان جاهلا بسيطا لكن قاصرا غير مقصر، لابد أن نخصص بأن الجاهل البسيط أو الجاهل المتردد لا يكون مقصرا، فلو عممنا على الجاهل المتردد الكلام يحتاج إلى التخصيص، لأنه لا يعقل أن الشارع المقدس يقول لما الإنسان يرتكب شيئا بجهالة حتى لو كان مقصرا لا شيء عليه، غير معقول. فلذلك يقول ويؤيده أن تعميم الجهالة لصورة التردد ولصورة الجهل البسيط هذا يحوج الكلام إلى أن نخصصه بالجاهل غير المقصر، بالجاهل القاصر، نقول الجاهل المتردد إذا كان قاصرا هذا الذي لا شيء عليه، وسياقه يأبى عن التخصيص، سياق الحديث يأبى عن التخصيص، لأن ظاهر الحديث هو إعطاء ضابطة عامة تشمل جميع الموارد، وهي أن الجهالة عذر للإنسان إذا كان ارتكب شيئا بجهالة. هذا السياق، سياق أن الجهالة عذر، يأبى عن أن نخصص، نقول إلا إذا كان كذا وإلا إذا كان كذا وإلا إذا كان كذا، لأنه إذا كان بهذا النحو لا تكون عندنا قاعدة عامة. يقول فتأمل، لعله إشارة إلى أن الالتزام بتخصيص الحديث أمر لا مفر منه، لأن الجاهل المقصر ممكن أن يتصور في الجاهل البسيط. الجاهل البسيط ممكن يكون مقصر كما وضحنا، يعني هو لا يعرف حكم هذا الشيء وعنده طريق إلى معرفة الحكم، ومع ذلك لا يريد أن يعرف الحكم، فهذا جاهل بسيط ومقصر. أيضا الجاهل المركب ممكن يكون مقصر، لأن الجاهل المركب الآن هو قاطع بأن هذا الشيء مثلا مباح له، وهو في الواقع غير مباح. صحيح هنا ارتكبه بجهالة، لكن هو مقصر لأنه كان بإمكانه أن يتحقق من الموضوع. فالجاهل المركب أيضا ممكن أننا نخصصه، نقول إن الحديث يراد به أيما امرئ ركب أمرا بجهالة وكان غافلا أو جاهلا مركبا لكن غير مقصرين. إذا غافل وهو مقصر بسبب أنه لا مبالاة عنده، ففي هذه الحالة الحديث لا يأبى عن التخصيص، لا بد أن نخصصه، لعله إشارة بقوله فتأمل إلى هذا المعنى. ومنها قوله عليه السلام إن الله تعالى يحتج على العباد بما آتاهم وعرفهم. إن الله يحتج على العباد، طبعا يحتج في حال المخالفة، ولا في حال الموافقة لا يحتج عليهم. إذا خالفوا يحتج عليهم بما آتاهم وعرفهم، يعني بالأحكام التي أوصلها إليهم والأحكام التي عرفوها. فإذا كان شيء لا نعرف حكمه مثل شرب التتن، لا نعلم حرام أو حلال، ففي هذه الحال لو أننا شربنا التتن الله سبحانه وتعالى لا يحتج علينا، لأنه ما عرفنا حكم هذا الشيء. قال وفيه أن مدلوله كما عرفت في الآيات وغير واحد من الأخبار مما لا ينكره الأخباريون. الأخباريون أيضا يعترفون بأن الله سبحانه وتعالى لا يعاقب العباد على مخالفتهم للأحكام المجهولة بالنسبة إليهم، لا يعاقبهم، هم يقولون لا يعاقبهم، لا خلاف بين الأخباريين والأصولين في هذه المسألة، يعني الكبرى هم يتفقون عليها، إلا أن الأخباريين يدعون أن الله عرف أحكامه بوجوب الاحتياط، إلا أن الأخباريين يقولون إن الله سبحانه وتعالى أوجب علينا الاحتياط، ففي كل أمر نحن نجهل حكمه الله أوجب علينا الاحتياط. فعلى هذا الأساس نقول إن الأخباريين يقولون إن الله تعالى يحتج على العباد بما آتاهم، ومما آتاهم لزوم الاحتياط في الأمور التي لا يعرفون أحكامها، والله عرفنا بأنه يلزمنا الاحتياط، فإذا لو خالفنا الاحتياط الله يحتج علينا. ومنها قوله عليه السلام في مرسلة الفقيه، رواية مرسلة في كتاب من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق قدس الله نفسه، وهي قوله عليه السلام كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، على أساس أن قوله مطلق يعني مباح، كل شيء مباح يجوز لك أن ترتكبه إذا كنت لم تطلع على نهي وارد فيه بخصوصه. وشرب التتن من هذا القبيل لم يرد فيه نهي فيكون مباحا، إذن هذا الحديث يدل على البراءة الشرعية. استدل به الشيخ الصدوق قدس الله نفسه على جواز القنوت بالفارسية، يجوز للإنسان أن يقنت بأي لغة، والدليل كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، والقنوت بالفارسية ما ورد فيه نهي فهو جائز. واستند إليه، استند إلى هذا الحديث في أماليه، أمال الصدوق، حيث جعل إباحة الأشياء حتى يثبت الحظر، أن الأشياء مباحة حتى يثبت الحظر والمنع والتحريم، هذا من دين الإمامية، مما اتفقت عليه الإمامية. قال: ودلالته، دلالة هذا الحديث على المطلب أوضح من الكل، واضح، كل شيء مطلق مباح حتى يرد فيه نهي، وظاهره عدم وجوب الاحتياط كما يقول الأخباري، لأن هو يقول كل شيء مطلق مباح لك، هل احتاط؟ ما في داعي للاحتياط، لا يجب الاحتياط، هو مباح لك، لأن الظاهر إرادة ورود النهي في الشيء من حيث هو لا من حيث كونه مجهول الحكم. يعني هذه الرواية فيها احتمالين: الاحتمال الأول أن كل شيء بعنوانه الأولي من حيث هو يكون مباحا ويكون مرخصا للمكلف أن يفعله حتى يصل النهي إلى المكلف، والمراد بالنهي هو النهي الواقعي الذي تعلق بهذا الشيء بعنوان كونه مثلا شرب تتم. المراد أن حتى يرد فيه نهي، يعني حتى يصل إلى المكلف نهي، لا المراد حتى يرد فيه نهي يعني حتى يصدر من الله نهي، المراد هو حتى يصل إليك النهي، لا حتى يرد يعني حتى يصدر من الله نهي، لأنه إذا ما صدر نهي من الله سبحانه وتعالى طبيعي أنه لا يكون محرما. طبعا نحن نقول هناك احتمالان، هذا أحد الاحتمالين، أنه الشيء بما هو هو، يعني هل التتن صدر فيه حكم؟ إذا قلنا بما هو هو في الواقع، إذا قلنا هكذا بما هو هو في الواقع ما صدر فيه حكم، الله سبحانه وتعالى ما حكم فيه بشيء. لما نأتي إلى المراد حتى يرد فيه نهي، يعني يكون مباح لنا بما أنه ما صدر حكم في الواقع من الله سبحانه وتعالى، حتى يرد فيه نهي يعني حتى يصلنا وما وصلنا التحريم فهو مباح لنا، هذا احتمال. الاحتمال الثاني هو أن كل شيء مطلق المراد يعني أنه مباح، لكن من حيث كونه مجهول الحكم بالنسبة إلينا. يصير هذا الكلام، يصير معنى الحديث هكذا: كل شيء جهلنا حكمه، احتمال أن هناك حكم له في الواقع لكن نحن جهلنا، إذا لم يرد فيه نهي يعني إذا لم يصل إلينا، أو نقول لا، إذا لم يرد فيه نهي المراد إذا لم يصدر فيه نهي، لا أنه لم يصل إلينا، إذا قلنا لم يصل إلينا فيه حكم في الواقع، لكن لم يصل إلينا فهو مباح. هنا الرواية تفيد الدلالة على البراءة الشرعية، يعني ربما نوضح بإيضاح آخر فنقول الرواية فيها احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون المراد بالحكم هو الحكم بعنوانه الأولي عند الله سبحانه وتعالى، فهل هذا الشيء صدر فيه حكم أو ما صدر فيه حكم؟ إذا لم يرد فيه نهي، يعني لم يصدر حكم عند الله سبحانه وتعالى، والمراد بقوله لم يرد حكم يعني لم يصل إلى المكلف باعتبار أنه ما صدر حكم إلهي في هذه المسألة فهو مباح. بهذا النحو هذا لا ينفعنا، لأننا نتكلم لا في الأمور التي نعلم أنه لم يصدر فيها حكم، بل الأمور التي نحن نشك في صدور حكم وأن الحكم مختفي عنا ولا نعلم به. الاحتمال الثاني أنه لا، المراد أن كل شيء لم يرد فيه نهيان، المراد هو كل شيء مجهول الحكم بالنسبة إلينا، صدر حكم له عند الله لكن بالنسبة إلينا نحن نجهل حكمه. إذا كان لم يرد فيه حكم يعني أنه نحتمل أنه لم يرد فيه حكم يعني ما صدر فيه حكم، ففي هذه الحال أيضا هذا لا ينفعنا، لأن هذا الشيء مجهول الحكم بالنسبة إلينا. إذا كان ما صدر الحكم فهو مطلق، لا نعلم بأنه صدر حكم أو ما صدر، إنما ينفعنا إذا كان لا، المراد لم يرد فيه نهي يعني لم يصل إلينا نهي، فيكون المراد بالحكم هو الحكم الظاهري الذي هو مجهول بالنسبة إلينا ولكنه صدر من الشارع المقدس ولم يرد يعني لم يصل إلينا. إذا كان هكذا ففي هذه الحال تدل الرواية على البراءة الشرعية. لذلك يقول لأن الظاهر إرادة ورود النهي في الشيء من حيث هو لا من حيث كونه مجهول الحكم، إذا كان من حيث هو لا ينفعنا لأن هذا خارج عن محل نزاعنا، لأن محل النزاع إذا كان الشيء نحن نجهل حكمه بالنسبة إلينا لا أنه لم يصدر الحكم من الشارع المقدس. إيش عندكم العبارة؟
لأن الظاهر إرادة ورود النهي في الشيء من حيث هو لا من حيث كونه مجهول الحكم،
فإن تم ما سيأتي من أدلة الاحتياط التي استدل بها الأخباريون، الأخباريون استدلوا بأدلة احتياط، إذا تمت دلالة وسندا إذن يصير عندنا طائفتين من الأخبار. هذا الحديث يقول بهذا المعنى الذي قلناه أنه كل شيء مباح حتى يرد إليك نهي، روايات ثانية تقول لا مو مباح احتط، يصير تعارض. إذا كانت تلك الروايات تامة دلالة وسندا يصير تعارض، هذه الرواية تقول مباح، الروايات الثانية تقول لا مو مباح احتط. يقول فإن تم ما سيأتي من أدلة الاحتياط دلالة، تمت من ناحية الدلالة وتمت من ناحية السند تدل على الاحتياط وهي صحيحة السند، وجب ملاحظة التعارض بينها، بين أدلة الاحتياط وبين هذه الرواية وأمثالها، مما يدل على عدم وجوب الاحتياط، ثم الرجوع إلى ما تقتضيه قاعدة التعارض. قاعدة التعارض ماذا تقتضي؟ هل نقدم أدلة الاحتياط فتكون هي حاكمة على هذه الرواية، أو لا نقدم هذه الرواية وهي حاكمة على أدلة الاحتياط؟ هذا لابد أن ننظر في أدلة الاحتياط ثم نجمع بينها وبين هذه الرواية. يقول: وقد يحتج بصحيحة عبد الرحمن بن حجاج، هذا إن شاء الله يأتي بيانه في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.